إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، فبعيدا عما يجري في هذا العالم الذي انكب على الدنيا وصارت الدنيا إلهه ومبتغاه، وبعيدا عن هذا الغرق المادي، دعونا نتعلم ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. فإن صاحب العقل السليم إنما يقبل على ما ينفعه ولا ينشغل بما لا يطيقه. فإن هذا العالم الآن مليء بالفتن، ولو انشغل الإنسان بهذا العالم وما يجري فيه لضاع عليه عمره. وقد وجه الله تبارك وتعالى نبيه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين إلى أنه في وقت الشدة وفي وقت الفتن وفي وقت الضيق ينشغل الإنسان بما ينفعه في دينه ودنياه من العلم النافع والعمل الصالح. تأملوا في سورة الكهف التي ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءتها في يوم الجمعة، لما ذكر الله تبارك وتعالى حال نبيه قال: فلعلك باخع نفسك، أي قاتلها، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي حزنا عليهم. ثم قص الله تبارك وتعالى عليه قصة أصحاب الكهف، وأن أقوامهم اشتدوا عليهم. ماذا قال الله عز وجل لنبيه؟ قال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أي اتبعه وتعلمه واعمل بما فيه، فهذا هو المخرج وهذه هي النجاة. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته، ولن تجد من دونه ملتحدا. وبين الله تبارك وتعالى أن الانشغال بهذه الدنيا مهلك، فقال الله عز وجل في هذه السورة أيضا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وضرب الله عز وجل في هذه السورة أيضا المثل لهذه الدنيا وأنها ستنتهي. فعليك يا عبد الله أن تنشغل بما ينفعك وبما تستطيعه وأما ما لا تستطيعه فدعه، فإن الله عز وجل لم يكلفك بما لا تستطيع. وليكن شأنك في هذا الزمان كما قال موسى عليه الصلاة والسلام للخضر في هذه السورة أيضا: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فعليكم أيها الناس أن تتبعوا من صحبته ورفقته تنفعكم في دينكم ودنياكم، وإلا فإذا باغتك الأجل وأنت في غفلة فإنك لا تستطيع أن تتدارك ما فاتك. أيها الناس، ذكرنا فيما تقدم عدة خطب عن منزلة الصلاة في الإسلام وعن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رتبنا هذا على يوم المسلم وليلته كي تكون أوقاته عامرة بطاعة الله تبارك وتعالى، وبينا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم من خلال سنة الفجر، وذكرنا مسائل يحتاجها المسلم بين الأذان والإقامة. فنكمل بإذن الله تبارك وتعالى، فنقول بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه، فإذا أقيمت صلاة الصبح قام الناس إلى صلاة الصبح، وقد ذكرنا ما في فضل هذه الصلاة خصوصا وما في فضل صلاة الجماعة عموما. فتقوم إلى صلاة الصبح وتصفون خلف الإمام لتصلوا هذه الصلاة، والذي يهمنا في صلاة الجماعة أن نبين كيف يأتم المأموم بالإمام، فإن هذا أخل به كثير من المصلين فلا يعرفون كيف يأتمون بالإمام في الصلاة. فالذي يهمنا في صلاة الجماعة أن نذكر كيف يأتم المأموم بالإمام، وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليتم به، أي ليتابع في أقواله وأفعاله. فإذا كان لا يتابع في أقواله وأفعاله فما الفائدة من تنصيبه إماما؟ إنما جعل الإمام ليتم به. ومن أحسن الأحاديث التي جاء فيها كيف يأتم المأموم بالإمام، من أحسن الأحاديث في هذا ما رواه مسلم عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال: صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة، فلما كان عند القعدة، لما قعدوا في التشهد، قال رجل من القوم وهو في الصلاة، قال: أقرت الصلاة بالبر والزكاة. لما كانوا في التشهد هذا الرجل قال هذه الكلمة، قال: أقرت الصلاة بالبر والزكاة، وأراد مقولة حقة، فليس الدين فقط يتعلق بحق الله تبارك وتعالى، وإنما أيضا يتعلق بحقوق المخلوقين. فهذا الرجل يقول: كما أن الصلاة أقرت وفرضت، فكذلك فرض الله تبارك وتعالى البر والزكاة، أي الإحسان إلى المخلوقين. وينبغي على كل إنسان أن يجمع بين الحقين ولا يفرق في واحد منهما، فيقوم بحق الله تبارك وتعالى ويقوم بحقوق المخلوقين. فقال الرجل هذه الكلمة: أقرت الصلاة بالبر والزكاة. قال حصان: فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف، أي أقبل على المأمومين فقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم، أي سكتوا. فقال أبو موسى: أيكم قال كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم، أي سكتوا. فقال أبو موسى: لعلك يا حطان قلتها. قال: ما قلتها، ولقد رهبت أن تبكعني بها، أي توبخني بسببها إذا قلتها. قال: ما قلتها، ولقد رهبت أن تبكعني بها. فقال رجل من القوم: أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير. فقال أبو موسى رضي الله عنه: أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ فيتعجب أبو موسى رضي الله عنه من حالهم، وكذلك يتعجب من حال كثير من المسلمين الذين لا يحسنون صلاتهم. ولذلك روى مسلم أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة، فلما انصرف قال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ إن أحدكم إذا صلى فلينظر كيف يصلي، فإنما يصلي لنفسه. أنت تصلي هذه الصلاة لنفسك وثوابها عائد عليك، فلماذا لا تنظر كيف تصلي؟ إذا صلى أحدكم فلينظر كيف يصلي، فإنما يصلي لنفسه. وكذلك قال أبو موسى رضي الله عنه: أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ ثم قال رضي الله عنه، وهذا مما يؤيد ما نفعله في هذه الخطب والتي قد ينكر البعض علينا من هذا التطويل، يقول أبو موسى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. فقال صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا أيها الإخوة، فإن ما سيذكر في هذا الحديث شامل لما يجب على المأموم إذا صلى خلف إمامه. قال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، هذا الشيء الأول، إذا صليتم فأقيموا صفوفكم. وقد ذكرنا ما يتعلق بتسوية الصفوف وأن هذا واجب من أوجب الواجبات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا وجد فرجة فإنه يدخل فيها ويلبس على المصلين صلاتهم. وذكرنا ما يتعلق بتسوية الصفوف والمسائل المتعلقة بهذا. المهم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، ثم ليؤمكم أحدكم. وهذا الأحد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى، فقال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. وينبغي على المسؤولين عن تنصيب الأئمة أن لا يولوا إماما إلا إذا كان قارئا، والقارئ في عرف الصحابة هو العالم، ليس مجرد الذي يحفظ. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. فإذا كنت في مسجد وله إمام راتب معين فهذا هو إمامك، وأما إذا كنتم جماعة في سفر مثلا أو ليس هناك إمام راتب، فيجب على الناس أن يسألوا: من أقرأنا؟ ولا يتقدم أي إنسان، بل لا بد أن يتساءلوا، يتقدم الأقرأ، فالذي يرى في نفسه أنه أقرأ فيتقدم ويفعل هذا امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كثيرا من الناس يحب التقدم ويحب الظهور، بل ربما يتأخر جماعة عن الجماعة الأولى من أجل أن يصلي هذا المتأخر بالناس جماعة. ولذلك كان الصواب من أقوال العلماء والذي كان عليه السلف أنه لا جماعة ثانية، سبا لهذا الباب. إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا. ما أوضحه من حديث، إذا كبر أي وانتهى من التكبير فكبروا، فإذا سبقه بالتكبير أو ساواه أو اشترك معه ولو في حرف الراء. يقول العلماء إذا ساواه بحيث أنه إذا اشترك معه ولو في حرف الراء فصلاته باطلة، لأنه ائتم بإنسان لم يصر له إماما، لأنه إنما يصير له إماما إذا كبر. وهذا هو مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم، فإذا كبر أي وانتهى من تكبيره فكبروا فكبروا. وهذه الفاء تدل على متابعته، فلا يتأخر عنه، فإذا لا يسابقه ولا يساويه ولا يتأخر عنه كثيرا، وإنما يتابعه. إذا كبر فكبروا في رواية أخرى غير هذه الرواية التي نقرأها، وإذا قرأ فأنصتوا، فهذه رواية صحيحة وجاءت أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإذا قرأ فأنصتوا، فاتفق الكتاب والسنة على وجوب الإنصات لقراءة الإمام. قال الله تبارك وتعالى، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، استفاض عن السلف أن هذه الآية في الصلاة أو في الخطبة، بل نقل الإمام أحمد الإجماع على ذلك. إذا قرئ القرآن أي في الصلاة فاستمعوا له وأنصتوا، فيجب على كل إنسان يسمع قراءة الإمام أن يستمع وينصت. وكثير من الناس يتخيل ويتوهم أن أنصتوا بمعنى استمعوا، وليس كذلك. أنصتوا أي اسكتوا، فلا يمكن للمأموم أن يجمع بين الاستماع وبين القراءة، لأنه مأمور بالاستماع والسكوت. ومن أوضح ما يبين هذا أن الإنصات بمعنى السكوت، ما فسر به ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال ابن عباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان إذا جاء جبريل وقرأ فكان من حرصه صلى الله عليه وسلم كان من حرصه أنه يقرأ مع جبريل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نعم استمع، ولكنه ما أنصت لأنه يقرأ. فقال الله عز وجل له، فإذا قرأناه أي بواسطة جبريل فاتبع قرآنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما، اتبع أي استمع وأنصت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت، فما أحسن هذا البيان للإنصات، وأن الإنصات هو السكوت وعدم النطق. فاتفق الكتاب والسنة على وجوب الإنصات لقراءة الإمام، إلا إذا سكت الإمام فتقرأ فاتحة الكتاب. وهل هناك دليل على سكوت الإمام لأجل أن يقرأ المأموم؟ كلا، بل ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن سكوت الإمام لقراءة المأموم بدعة، فلم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولو كان كذلك لجاء في هذا الحديث مثلا وإذا سكت فقرأوا، وإذا سكت فقرأوا، فلم يأتي هذا، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت. ولم يكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يسقطون. وهذه مسألة أيها الإخوة مسألة طويلة جدا، ومن أراد الاستضاح فأنا بإذن الله تبارك وتعالى على استعداد أن أبين له، فقد بحثت هذه المسألة وأطلت البحث فيها حتى ثبت عندي أن عامة الصحابة يقولون بهذا القول، يفرقون بين إذا جهر الإمام وإذا أسر، فإذا جهر الإمام فلا بد من السكوت. ولذا تجد مذهب الشافعي الذي يوجب القراءة حتى في صلاة الجهر، تجد الشافعية ماذا يفعلون؟ يسكتون، لأنهم يسلمون أنه لا بد من الإنصات. هذا مذهب الشافعي الذي يوجب القراءة في حال الجهر، فالشافعية كلهم يسكتون لأنهم يعلمون تماما أن قول الله تبارك وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ويعلمون صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا. وهذا القول أيها الإخوة كما قال شيخ الإسلام الناس فيه طرفان ووسط، فهناك جماعة من العلماء يمنعون القراءة وراء الإمام في السرية والجهرية، حتى إن منهم من يحرمها، وهذا قول أهل الكوفة الإمام أبي حنيفة وأصحابه. الطرف الآخر يؤكدون قراءة فاتحة الكتاب حتى في الجهرية، وهذا قول الشافعي في مذهبه الجديد، وأما مذهبه القديم فهو على القول الوسط. وأما القول الوسط وهو قول مالك وأحمد وعامة فقهاء الأمصار وأهل الآثار، قال شيخ الإسلام وعليه تدل آثار الصحابة وتجتمع به الأحاديث، أنك إذا سمعت قراءة الإمام سواء كان أقرأ الفاتحة أو ما بعدها فيجب عليك أن تنصت، ويقوم الإنصات مقام القراءة. ويكون قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا الحديث يستثنى منه إذا جهر الإمام، فيترك المأموم هذا الواجب وهو قراءة فاتحة الكتاب. من أجل ماذا؟ من أجل متابعة الإمام. والمأموم يترك أشياء كثيرة واجبة عليه من أجل متابعة الإمام. هل إذا صليت وحدك كبرت وسجدت؟ ما يفعل هذا إنسان إذا صلى وحده. المأموم إذا صلى وراء الإمام ووجده ساجدا فإنه يكبر ويسجد. لماذا ترك القراءة؟ لماذا ترك الركوع؟ من أجل ماذا؟ من أجل متابعة الإمام. هل هناك إنسان بعد الركعة الأولى يتشهد إلا في الوتر؟ ومع ذلك إذا أدركت الإمام وقد فاتتك ركعة فأنت تتشهد بعد ركعة، وما ذلك إلا لمتابعة الإمام. فلتكن هذه المسألة وهي قراءة الفاتحة وراء الإمام مثل بقية المسائل. نعم قراءة الفاتحة واجبة إذا صلى الإنسان وحده وإذا أسر الإمام، لكن إذا جهر فيجب عليه أن ينصت حتى تجتمع الأدلة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. فجاءت الآثار عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التفصيل، أنه إذا سمع قراءة الإمام فلا بد أن ينصت. فجاء عن زيد بن ثابت كما رواه مسلم في صحيحه أنه قال لا قراءة مع الإمام في شيء، لا قراءة مع الإمام يعني إذا كان يسمعه، وأما إذا كانت الصلاة سرية فلا هذا يقرأ مع هذا ولا هذا يقرأ مع هذا. فهذا أثر عن زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت من علماء أهل المدينة. وكذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في الموطأ وإسناده صحيح، أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل هل يقرأ وراء الإمام؟ قال تكفيك قراءة الإمام، فإذا صليت وحدك فاقرأ بفاتحة الكتاب. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يقرأ خلف الإمام، وكذلك جاء عن جابر رضي الله عنه ورواه مالك في الموطأ وإسناده صحيح، قال: من لم يصلي بفاتحة الكتاب فلم يصلي إلا وراء إماء. وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود وقد رواه البيهقي في جزء جعله خاصا بهذه المسألة، جاء عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن القراءة خلف الإمام قال: إن في الصلاة لشغلا سيكفيك ذلك الإمام. وغيرهم من الصحابة كعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مغفل ومعاذ بن جبل وعامة الصحابة على هذا القول، ولم يقل بالقراءة خلف الإمام حتى في الجهر إلا عمر وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم. حتى أبو هريرة رضي الله عنه قال: إذا سكت فاقرأوا وإذا قرأ فاسكتوا. هذا أبو هريرة. ولما سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن ذلك قال: اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك. وهذا يحمل على صلاة السر. لماذا؟ لأن أبا هريرة رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا. والذي أريد أن أنبه عليه أيها الإخوة في هذا المقام أن من أصر على قوله وأراد أن يقرأ خلف الإمام حتى في الجهرية فالواجب عليه أن يمتثل قول أبي هريرة رضي الله عنه: اقرأ بها في نفسك. أحيانا نصلي فنسمع إخواننا الذين يبالغون في إثبات مذهبهم يرفعون أصواتهم بفاتحة الكتاب فيلبسون علينا القراءة، وهذا لم يقل به أحد، هذا لم يقل به أحد. مذهب الشافعي أن الأئمة الشافعية يسكتون لقراءة الإمام، وأبو هريرة رضي الله عنه قال: اقرأ بها في نفسك. وأما هذا الذي يرفع صوته فهو يلبس على الإمام وكذلك يلبس على إخوانه الذين يستمعون، وهذا نبه عليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا. وسنكمل بقية الكلام على حديث أبي موسى في خطب قادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.